بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اللقاء أيها الإخوة نأتي على بعض المسائل التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى وغفر له في هذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر، ونتعاون بإذن الله جل وعلا على دراستها وعلى تفهمها. وهذه المسائل ذكرها الشارح رحمه الله تعالى عرضا لتعلقها ببعض النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الأولى في هذا اللقاء في صفحة 426 عند قول ابن الديلمي، قوله: في نفسي شيء من القدر. قال الشارح رحمه الله تعالى: لم يفصح عن هذا الشيء، لكن لعله لما حدثت بدعة القدر، قال: وهي أول البدع حدوثا صار الناس يتشككون فيها ويتكلمون فيها. قول الشارح رحمه الله وغفر له عن بدعة القدر: إنها أول البدع حدوثا. هذا القول والله أعلم فيه شيء من النظر، والسبب أنه قد سبق هذه البدعة بدعتان. البدعة الأولى بدعة الخوارج، والبدعة الثانية بدعة الغلاة في علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الثالث 371، قال: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعاقب الطائفتين. أما بدعة القدرية فإنها جاءت متأخرة، وظهرت في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا واضح لمن يقرأ التاريخ وينظر في تسلسل ظهور هذه البدع وأربابها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة في المجلد الأول صفحة 309، قال: في أواخر عهد الصحابة حدثت بدعة القدرية والمرجئة. في أواخر عهد الصحابة حدثت بدعة القدرية والمرجئة، فأنكر ذلك الصحابة والتابعون. ولهذا لما ظهرت هذه البدعة كان من بقي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن عباس وواثلة وغيرهم أنكروا هذه البدعة، فهم بقايا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما ظهرت هذه البدعة الشنيعة أعلنوا الإنكار عليها وبينوا فسادها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في صفحة 420، عند شرح حديث عبادة رضي الله تعالى عنهم: إن أول ما خلق الله القلم. فالمسألة الثانية هي: هل القلم خلق قبل أم العرش؟ أو يقال أيهما أسبق في الخلق والإيجاد؟ هل العرش سابق القلم أم العكس؟ والجواب أيها الإخوة كما قرر الشارح رحمه الله تعالى في هذه المسألة خلاف بين أهل السنة والجماعة، ذكره هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدد من كتبه كالتبيان في أقسام القرآن وكالنونية، وذكر هذا الخلاف كذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وكذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، وغيرهم من أئمة السنة. والذي رجحه الشارح يعني به العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علماء المسلمين، والذي رجحه الشارح وصححه هو القول بأن العرش خلق قبل القلم، أي عرش الله جل وعلا الذي استوى عليه خلقه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق القلم الذي أمر بكتابة المقادير إلى قيام الساعة. وهذا الترجيح الذي ذكره الشارح رحمه الله ذهب إليه جمع من المحققين كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز وما لا إليه الحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى كما في المسائل، افتحوا على المسائل، المسألة الخامسة، اقرأ زكريا ما عليك أمر.
الخامسة: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الخامسة ذكر أول ما خلق الله. ظاهر كلام المؤلف الميل إلى أن القلم أول مخلوقات الله.
نعم، هذا قول الآخر، أو هذا قول آخر في المسألة، وهو أن القلم خلق قبل العرش. وهذا القول قال به أئمة كذلك كالحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة، ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى قرر هذه المسألة وبين أن النصوص تقتضي بأن القلم مخلوق قبل العرش، بيّن هذا رحمه الله عند الحديث رقم 133 في السلسلة الصحيحة. وهنا يقرر الشارح رحمه الله أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يميل إلى هذا القول. نعم،
ولكن الصحيح خلافه.
نعم، هذا كما قلت لكم الذي رجحه الشارح وصححه، ولهذا قال: ولكن الصحيح خلافه. الفضل،
وأن القلم ليس أول مخلوقات الله، لأنه نعم ثبت في صحيح البخاري.
نعم، هذا بيان لأحد أدلة من قال بأن العرش سابق على القلم في الخلق والإيجاد، لأن هناك عدة أدلة تدل على ذلك، منها حديث عمران بن حصين هذا الذي سيذكره الشارح، ومنها حديث عبادة رحمه الله رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف في المتن. أما حديث عمران رضي الله عنه فيقول نعم،
لأنه ثبت في صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر مقادير كل شيء، وهذا واضح في الترتيب، ولهذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش.
نعم، يقول الشيخ وهذا واضح في الترتيب، يعني كما يدل عليه ظاهر الحديث، فالحديث كان الله جل وعلا ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم تقتضي ماذا؟ التعقيب والترتيب، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر مقادير كل شيء. الكتابة كانت بأي شيء؟ بالقلم، فهذا يدل على أن القلم متأخر في الخلق عن العرش، وأن العرش سابق على القلم في الإيجاد والخلق، ولهذا قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر. هذا الدليل الأول. أما الدليل الآخر وهو حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، فمن المناسب قبل قراءة كلام الشارح رحمه الله أن نقرأ كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فلعل فيه تمهيدا لفهم كلام الشارح عن به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ابن القيم رحمه الله لما طرق هذه المسألة بإيجاز في التبيان في أقسام القرآن، قال رحمه الله تعالى إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب إلى آخر الحديث، وانتبهوا، قال ولا يخلو قوله إن أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هل هذه جملة واحدة أم إنها جملتان؟ قال ابن القيم إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة واحدة يعني كل هذه سياق واحد تعتبر جملة واحدة، قال وهو الصحيح، كان معناه أنه عند أول خلقه يعني من حين خلقه قال له اكتب، كما في لفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم، أول ما خلق الله القلم، هذا على معنى أو على المعنى الأول أو على القول بأن هذه جملة واحدة وليس جملتين، فيكون القلم وأول على النصب. قال فإن كان جملتين أول ما خلق الله القلم أو إن أول ما خلق الله القلم جملة فقال له اكتب جملة ثانية، قال ابن القيم فإن كان جملتين وهو مروي برفع القلم أول ما خلق الله القلم قال برفع أول والقلم، يعني كيف يكون الرفع؟ أول المخلوقات القلم، كذي يكون أول مرفوع، القلم مرفوع، أول المخلوقات القلم، قال فيتعين حمله يكون المعنى في هذه الحال على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، إذا قلنا أول المخلوقات القلم يعني أنه سابق على غيره، فيكون هو أول المخلوقات بناء على هذا. إذا فهمنا هذا الكلام الآن نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن شاء الله يتضح لكم المقصود والمراد. نعم. قال ثم استدل،
يقول الشارح رحمه الله: ثم استدل لما يقول بقوله سمعت رسول الله
يعني
صلى الله،
استدل يعني عبادة رضي الله عنه. نعم.
ثم استدل لما يقول بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، القلم بالرفع وروي بالنصب، فعلى رواية الرفع يكون المعنى إن أول ما خلق الله هو القلم، لكن ليس من كل المخلوقات.
هو أول المخلوقات، هو أول المخلوقات بناء على الرفع. طيب، كما قال ابن القيم. وأما على رواية
النصب فيكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له، يعني خلقه ثم أمره أن يكتب، وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه. لكن على المعنى الأول الذي هو الرفع، هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟
نعم، يعني باختصار إذا قلنا بالرفع يكون المعنى أن القلم هو أول المخلوقات وأنه سابق على العرش، وإذا قلنا بالنصب أن أول ما خلق الله القلم يكون حاله كحال أي مخلوق من حين خلقه وقال له اكتب، فما في دلالة على أنه أول المخلوقات. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: على هذا المعنى يعني بناء على النصب لا إشكال فيه، لكن على المعنى الأول الذي هو الرفع، أول ما خلق الله القلم أو أول المخلوقات القلم بالرفع، هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ إيش قال الشيخ؟
الجواب لا، لأننا لو قلنا إن القلم هو إن القلم أول المخلوقات وإنه أمر بالكتابة عند
أمر
وإنه أمر بالكتابة عندما خلق، لكنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء، وأن أول بدء خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ونحن نعلم أن الله عز وجل خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا. وعلى هذا فيكون إن أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل هذا الزمن. قال أهل العلم: وتأويله إن المعنى أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده فقط من المخلوقات كالسماوات والأرض فهي أولية نسبية.
نعم، خلاصة الأمر كما قال الشارح رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عندما سئل عن بعض الأحاديث في هذه المسألة، قال: هذه الأحاديث متفقة مؤتلفة وليست مختلفة، فأول ما خلق الله من الأشياء المعلومة لنا هو العرش واستوى عليه بعد خلق السماوات، وأما بالنسبة للقلم فليس في الحديث دليل على أن القلم أول شيء خلق، إن أول ما خلق الله القلم، قال الشيخ: ليس فيه دليل على أن القلم أول شيء خلق، بل معنى الحديث أنه حين خلق القلم أمره الله بالكتابة فكتب مقادير كل شيء. نعم، تفضل.
وقد قال ابن القيم في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذان، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان.
نعم، هذا ترجيح ابن القيم رحمة الله عليه، والحق أن العرش قبل يعني قبل خلق القلم لأنه قبل الكتابة كان أي العرش ذا أركان. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ومن أراد الاستزادة يرجع إلى الأماكن أو المصادر التي ذكرتها لكم. التبيان والنونية شرح ابن عيسى في المجلد الأول 374 والبداية والنهاية وشرح العقيدة الطحاوية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وأرجو أن تكون واضحة. المسألة الثالثة في هذا الدرس حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. صفحة 406 صفحة 406 حسب الطبع التي عندي. شفت زكريا
هنا
يقول الشارح رحمه الله: فإن قيل إذا تقرر ذلك لزم أن يكون العاصي معذورا بمعصيته لأنه عصى بقدر الله. يقول: فإن قيل إذا تقرر ذلك. هذه المسألة ذكرها الشارح رحمه الله وقررها كما في هذه الصفحة 406. يقول: فإن قيل إذا تقرر ذلك، يعني إذا تقرر ذلك يعود على ماذا؟ على ما تقدم تقريره، يعني إذا ثبت أنه لا منافاة ولا تعارض بين الإيمان بالقدر وبين فعل الإنسان الشيء باختياره، لا تعارض ولا منافاة بين الإيمان بقدر الله جل وعلا وأن القدر قائم على علم الله السابق وعلى إرادته سبحانه وعلى كتابته وأنه خالق لأفعال العباد وأن العباد مباشرون لأعمالهم ولهم اختيار جعله الله عز وجل فيهم. فإذا تقرر أنه لا منافاة بين هذا وهذا وأن ما يفعله الإنسان باختياره وبمحض إرادته هو من قدر الله جل وعلا، إذا قلنا بذلك ألا يكون في هذا حجة لأهل المعاصي والكفار والفجور ونحوهم على فعل المعاصي؟ لأنهم إذا قيل لهم لا تفعلوا كذا افعلوا كذا، لا تتركوا مثلا الصلاة، لا تسبوا، لا تشتموا، لا إلى آخر من المحرمات التي يرتكبونها، إذا نهوا عن هذا كله ماذا يقولون؟ هذا قدر الله، لو أراد الله أن لا نفعل ما فعلنا. فهذه شبهة. فهل هذا الكلام معذورون فيه وهل هو مقبول؟ هذه هي المسألة، نقرأها وننظر في تقرير وكلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم تفضل.
يقول الشارح رحمه الله: فإن قيل إذا تقرر ذلك لزم أن يكون العاصي معذورا بمعصيته لأنه عصى بقدر الله. أجيب: إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر.
نعم، إذن هذا هو الحكم، هذه الحجة، وهي أن الله هو الذي كتب علينا ذلك وأن الله لم يرد هدايتنا وأن الله لو أراد أن نفعل كذا 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 وكذا من الخير لفعلنا وأن الله لو أراد منا أن نترك الشر لا تركنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى غفر له: إن احتجاج العاصي بالقدر هذا باطل، يرده الدليل الشرعي ويرده النظر والدليل العقلي. ولما كانت كذلك كانت هذه الحجة، وهي أن هذا بقدر وأن الله كتب هذا، كانت هذه الحجة لا قيمة لها، ولا أيضا والاعتذار بها غير مقبول، والاحتجاج بالقدر كما قرر أهل العلم ونبهوا مردود، بل الإجماع عند أهل العلم منعقد على ذلك. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين. ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء. لماذا؟ سيتبين لكم لماذا عندما نقرأ إن شاء الله كلام الشارح، ونختم أيضا بما يعني يبين فساد هذا القول وما يترتب عليه من لوازم باطلة لا يقبلها حتى من يحتج بالقدر على المعصية. نعم تفضل.
أما بطلانه بالشرع،
إذن هذا أولا الدليل الشرعي على بطلان احتجاج الاحتجاج بالقدر على المعاصي. نعم.
فقد قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
نعم، هذا حال المشركين عندما يعني يدعون إلى التوحيد والإيمان وترك ما نهى الله جل وعلا وحرمه، يقولون إيش؟ محتجين بالقدر: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهنا يبين الشيخ وجه الدلالة، قال: فهم
قالوا هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله. فرد الله عليهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا.
نعم، كذلك رد الله عز وجل، كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني بما دعت إليه الرسل، حتى ذاقوا بأسنا. هذه الآية فيها رد على هذه الحجة، حجتهم بالاحتجاج بالقدر. كيف؟ قال الشيخ:
ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسه.
نعم، إذن لم يجعل الله لهذا الكلام اعتبارا، وهذا يدل على أن هذه الحجة لا قيمة لها وليست بصحيحة، ولهذا رد الله جل وعلا عليهم هذا الكلام وأنكر عليهم هذه المقالة، وأذاقهم البأس حتى ذاقوا بأسنا، والبأس هو العذاب والعقوبة. فهذا يدل على أنه لا عبرة بهذا الكلام، إذ لو كانت له عبرة ما أذاقهم الله العقوبة ولما أنزل عليهم العذاب. نعم.
وقال تعالى: قل هل عندكم،
هذا الدليل الثاني. نعم.
وقال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهذا دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله.
نعم، يقول الشيخ: وهذا دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. بيان هذا أيها الإخوة من خلال تقرير شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة صفحة 56، وضح هذا الدليل وشرحه شرحا وافيا. قال الشيخ عن ابن بن تيمية رحمة الله عليه: ولهذا لما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في توضيح هذا الدليل ووجه رده على بطلان حجة القدرية، قال: فإن هؤلاء المشركين يعلمون، لاحظوا الكلام الدقيق، بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة داحضة باطلة في قرارة أنفسهم وفطرتهم، وأيضا بعقولهم يعلمون أن هذه الحجة ليست مقبولة. قال: فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله، أو فجر والعياذ بالله بامرأته، أو قتل ولده، أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك، فقال: لو شاء الله لم أفعل هذا، قال: لم يقبلوا منه هذه الحجة. يقبل الناس منه هذا؟ ما يقبل الناس منه هذا. قال ولا هو يقبلها من غيره. لو جاء شخص واعتدى على امرأته ثم لما يعني أراد الدفاع عن نفسه وحفظ أرضه احتج عليه ذاك المعتدي بأن هذا قدر، يقبل؟ ما يقبل. ولهذا قال ولا هو يقبلها من غيره، وإنما يحتج بهذا المحتج دفعا للوم بلا وجه. يعني إذا قال المحتج بالقدر على المعصية مقصوده إيش؟ دفع اللوم عن نفسه بلا وجه وبلا دليل وبلا حجة. وهذا الآن واقع عند الناس، إذا قيل للشخص قم صلي يقول لو أراد الله أن أصلي بصلي، هو في الحقيقة إيش؟ لأن يبي يحفظ نفسه، يبي يرد اللوم عن نفسه، فيأتي بهذه الحجة حتى لا يلام. قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وإنما يحتج بها المحتج دفعا للوم بلا وجه، فقال الله لهم، هذا توضيح للدليل، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا بأن هذا الشرك والتحريم من أمر الله وأنه مصلحة ينبغي فعله؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن فإنه لا علم عندكم بذلك، إن تظنون ذلك إلا ظنا، وإن أنتم لا تخرصون يعني تحرزون وتفترون. فعمدتكم في نفس الأمر، الدليل والحجة التي عندهم في الواقع، قال فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكم، لأن الله ماذا قال؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون، ليس هناك أمر آخر، إما تخرص وإما ظن. قال ليس عمدتكم في نفس الأمر كون الله شاء ذلك وقدره، فإن مجرد المشيئة والقدر لا يكون عمدة لأحد في الفعل، ولا حجة لأحد على أحد، ولا عذرا لأحد، إذ الناس كلهم مشتركون في القدر، فلو كان هذا حجة وعمدة لم يحصل فرق بين العادل والظالم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا توضيح من ابن تيمية لهذا الدليل الثاني. الدليل الثالث في رد هذه البدعة أو هذه المسألة، نعم.
وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ قال
فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل، لأن القدر باق حتى مع إرسال الرسل، وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله.
نعم، لو كان القدر حجة، يعني الاحتجاج بالقدر حجة على المعاصي، ما انتفت، يقول الشيخ، بإرسال الرسل، لكن لما أرسل الله الرسل دليل على أن هذه الحجة لا اعتبار لها. نعم، هذا رد هذا الأمر من جهة ماذا؟ من جهة الشرع. من جهة النظر قال
وأما بطلانه بالنظر فنقول لو فرض أنه نشر في جريدة ما عن وظيفة مرتبها كذا وكذا ووظيفة أخرى أقل منها، فإنك سوف تطلب الأعلى، فإن لم يكن طلبت الأخرى، فإذا لم يحصل له شيء منها فإنه يلوم نفسه على تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس. وعندنا وظائف دينية، الصلوات الخمس كفارة لما بينها، وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل منه في كل يوم 5 مرات، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب إلى الوظائف الدنيوية الرفيعة؟ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟
وهذه الجملة من الشيخ رحمه الله فيها تنبيه على حقيقة هذا القول وفساد هذا المذهب، وهو الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وأن هذا المذهب مذهب متناقض مضطرب ليس فيه رعاية الأمور وليس فيه أداء لها على وجهها وليس فيه حرص على أدائها على الوجه المطلوب. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الثاني 323 قال: والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين متناقض. والتناقض واضح في هؤلاء الذين يحتاجون بالقدر على المعاصي. وقال أيضا في نفس المجلد صفحة 301 قال: ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم إلا وهو متناقض يناقض بعضه بعضا. وهذا أيها الإخوة ظاهر في يعني في حال من يحتج بالقدر على المعاصي إذا أمر بالطاعة أو نهي عن المعصية. في أمر الآخرة يحتج بالقدر في ترك الأمر في ترك النهي عفوا في فعل النهي في انتهاك الحرمات إلى آخره يحتج بالقدر. أما في أمور الدنيا يبذل كل ما في وسعه، بل حتى في بعض الأمور المتعلقة بالدين إذا وافقت هواه يفعلها، وإذا لم توافق الهوى يحتج إيش؟ يحتج بالقدر. وهذا كله تناقض واضطراب وفساد في العقل كما يقول شيخ الإسلام، وفساد أيضا في دين الإنسان، وأنه ليس بصادق في تدينه وفي تعبده لله جل وعلا، فيأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء والعياذ بالله. نعم تفضل.
مثال آخر: رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد، وهو لم يتزوج، فنقول: تزوج حتى يأتيك. فقال: لا، فلا يمكن أن يأتيه الولد، لكن إذا تزوج فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب. وكذلك من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار ولا يعمل لذلك، فلا يمكن أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك.
نعم، هذا الكلام يعني كذلك فيه إشارة من الشارح رحمه الله إلى مسألة مهمة في القدر، وهي أن الإيمان بالقدر على وجهه الصحيح وبمراتبه الأربع، أن الإيمان بالقدر يدعو إلى العمل ويدعو إلى بذل الأسباب الصحيحة النافعة، ولا يوجب الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن على الإنسان أن يبذل أسباب النجاة، وأن على المرء أن يحذر مما يضره، وهذا كله من الإيمان بالقدر، لأنه لا شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا وهو مرتبط بالأسباب الصحيحة المناسبة له، وليس كما قد يظن أنه ما دام أن الشيء قد كتب وفرغ منه في اللوح المحفوظ أن ذلك يدعو إلى الاتكال ويدعو إلى ترك الأسباب النافعة وعدم بذل الوسائل المؤدية إلى النجاة والتمشي مع الوسائل المهلكة. لا، ليس هذا هو المنهج الشرعي في الإيمان بالقدر. ولهذا ذكر الشيخ رحمة الله هذا الحديث مبينا هذه المسألة. انظروا قال إيش قال زكريا: فبطل الاحتجاج
بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة نافعة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة واحدة فقال: اعملوا، وهذا فعل أمر، فكل ميسر لما خلق له.
نعم، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر الغيبي: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، جاء السؤال: أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول الشيخ: فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة واحدة فقال اعملوا. هذه الكلمة أيها الإخوة إذا تأملناها نجد أنها تحمل معاني وتعني وتدل على أمور. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، هذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى الصحابة وإلى الأمة أيضا. وأن من يؤمر بهذا الأمر وهو العمل، هذا يعني أنه ماذا؟ أنه مطالب بالسعي، مأمور بالطاعة، عليه أن يتحرى الخير فيسلك أسبابه، عليه أن يتجنب الشر ويحذر من وسائله. وأن هذا الإنسان الذي يقال له اعمل، هذا يعني أن له ماذا؟ إرادة، وله اختيار، وله قدرة على العمل، وله تمييز بين ما ينفع وما يضر إلى آخره. إذن عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، هذا يدل على أن هذا الإنسان له اختيار وله إرادة وله قدرة أيضا على العمل. والإنسان لا يدري هل هو يعني ممن كتب مقعده من الجنة أو كتب مقعده من النار. إذن عدم علمه يدعوه إلى ماذا؟ إلى العمل وإلى بذل وسائل النجاة، لا أن يترك العمل ويتكل، فهذا علامة خذلان. ولهذا مما يبين بطلان هذا القول، وهو أن الإنسان لا يجوز له الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ما قرره الشيخ رحمه الله في صفحة 413، انظروا صفحة 413 مكمل للمسألة تحت زكريا. وهذا القدر قال بعض العلماء، انتبهوا للكلام لأنه أيضا فيه توضيح.
وهذا القدر قال بعض العلماء إنه سر من أسرار الله، وهو كذلك، لم يطلع الله عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله أو وقع فعلم به الناس، وإلا فإنه سر مكتوم. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
إذن القدر سر لا يعلم أحد بحقيقته، وما كتبه الله جل وعلا على عباده فهو خفي عنا غير معلوم لنا. طيب، إذا قلنا إنه سر مكتوم، إيش يترتب على هذا من آثار؟ يقول الشارح: أيوة،
وإذا قلنا إنه سر مكتوم فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصيته، لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز وجل وقال هذا مقدر علي: ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت؟ أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن الله تعالى قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة، لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالقول بأن القدر سر من أسرار الله مكتوم لا يطلع عليه إلا أو لا يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور، تطمئن له النفس وينشرح له الصدر وتنقطع به حجة البطالين.
نعم، لا يطلع عليه. إذن خلاصة هذا الكلام إخواني: من يحتج بالقدر على المعاصي وقوله ما قدره الله عز وجل عليك هل هو خاف عنك أم هو معلوم لديك؟ الجواب خفي، ليس معلوما له. طيب، إذا كان الأمر كذلك فكيف يقول مثلا، نقول له كيف تقول إن الله لم يرد هدايتك أو لم يقدر لك الصلاة أو لم يكتب لك الحرص على العمل الصالح؟ ولهذا قال الشيخ العثيمين كلمة طيبة، ماذا قال؟ قال لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز وجل، قال هذا مقدر علي، ما الذي علمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت عليه؟ في بعض الفتاوى الطيبة للشيخ في رد هذا الأمر قال له أحد المستفتين كيف نرد على من يحتج بالقدر على المعصية وأن الله لم يقدر له الهداية؟ قال الشيخ الجواب سهل، نقول له أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ليس هناك اطلاع على الغيب وليس هناك صك من رب العالمين على أنه لم يرد هدايته. قال الشيخ أفلا كان الأجدر بك عندما يقال له الآن، يقول هذا الذي قدره الله عز وجل، قدر الله أن لا أصلي، قدر الله أن أفعل الفواحش، قدر الله أن أفعل وأفعل. هو الآن تقديره في هذه الحال على أي شيء؟ كلها على الأمور المحرمة. طيب، والقدر أصلا مغيب عنه، لا يدري ولم يطلع عليه. يقول الشيخ أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن الله قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة، لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء، أليس كذلك؟ إلا بعد وقوعه. فإذا هو في الحقيقة يعني هذا الآن المحتج بالقدر يناقض نفسه بنفسه. فإذا احتج وقال إن الله كتب علي هذا، نقول طيب أقلب، قد يكون الله كتب عليك كتب لك السعادة، فلماذا تركت العمل هنا ويعني وفعلت الجانب الآخر وهو فعل الفواحش والعياذ بالله؟ هذا من يعني الأدلة على أو الردود على مثل هذا يعني هذه الشخصيات. خلاصة المسألة أيها الإخوة يعني أن الاحتجاج بالقدر عن المعاصي، طبعا الكلام طويل جدا ونحن يعني اكتفينا بما ذكره الشارح رحمه الله، أن الاحتجاج بالقدر عن المعاصي باطل نقلا يعني من جهة الكتاب ومن جهة السنة، وباطل أيضا فطرة، فصاحب الفطرة السليمة لا يرضى هذا لنفسه، وباطل أيضا عقلا، فالعاقل لا يرضى هذا ولا يسوغه. ومن دلائل بطلانه ما تقدم يعني تناقض هذا المذهب واضطراب هذا القول وما يلزم عليه من اللوازم الباطلة. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما ذكر قال يعني إن سائر أهل الملل وسائر العقلاء يعني يرفضون هذا ويردونه حتى الكفار. ولهذا فإن القدر لو كان الاحتجاج به جائزا على فعل المحرمات أيها الإخوة لما جاز لنا أن نعاقب المجرم وأن نجازيه على جريمته، أليس كذلك؟ قلنا هذا قدر. ولما جاز له هو هذا المحتج بالقدر أن يرد الشر عن نفسه، لأنه لو رد عن نفسه نقول نحتج عليه نقول هذا قدر، وللزمه أن يقبل الفساد والعياذ بالله في نفسه وفي عرضه وفي أهله. ولما كان لبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام أي فائدة؟ فهذه حقيقة هذا القول. ويعني وما يعني يروى يعني عن عمر رضي الله تعالى عنه من الرجل الذي سرق واحتج بالقدر وقال لعمر رضي الله عنه كيف تقطع يدي في شيء قدره الله عز وجل علي؟ قال يعني كما سرقت بقدر الله نقطع يديك بقدر الله، عرفتم كيف؟ فإذا هذا الكلام يبين لنا أيها الإخوة يعني فساد هذا المذهب. وبهذا القدر نكتفي والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم نستكمل إن شاء الله الباب بحول الله جل وعلا. بقيت عندنا أقوال أو المذاهب في القدر أو موقف الطوائف من القدر وحكم نسبة الشر إلى الله عز وجل. ونقف وقفة منهجية عند المسألة 8 و9 وهي عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. والمسألة 9 أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فبإذن الله جل وعلا ننتهي من الباب بالمرور على هذه المسائل 3. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. في شيء في الدرس يا شباب؟ ظهورها بروزها وظهورها بوادرها. احنا كلامنا الان مش يعني في زمن فلان او زمن فلان، احنا كلامنا على اول حدوثها ويعني ظهورها ظهورا بحيث انها اخذت اصولها. يعني الان عندما ظهر في زمن علي، ايش اللي ظهر؟ أنا بدأت الخوارج يعني تكفير للصحابة، تكفير لصاحب الكبيرة، خروج على الأئمة يعني هم حكام المسلمين، هذا إلى الآن أصول اعتمدوا عليها. كيف؟ بلى موجودة، لكن ليس كظهور يعني في زمن علي. علي هو الذي قاتلهم، عرفت كيف؟ القصد أن يعني من الكلام اللي ذكرت أن بدعة الخوارج سابقة على بدعة القدرية. في أواخر عهد الصحابة، نعم. لا مو بشرط، الخوارج ما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اخبر بانه سيخرج من ظهر هذا الرجل اقوام هذه صفتهم كذا وكذا وكذا. في زمن ابو بكر في خوارج؟ في زمن عمر في خوارج؟ عرفت كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه سيخرج، وذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يحذر منهم قبل ظهورهم. حذر من الخوارج قبل ظهورهم، حذر من القدرية قبل ظهورهم، وكان يحذر من البدع عليه الصلاة والسلام يعني بمجرد يعني ظهور بوادرها. في خطبة الحاجة، في خطبة الحاجة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. هذا مش معناته، معناته تحذير من البدع قبل ظهورها. النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الفرق وأخبر عن بعض أوصاف البدع أو المبتدعة قبل ظهورهم، فالإخبار عنهم ليس معناته أنهم في زمانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم. شو معنى الكلام؟ معناه ما مش موجودين. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فهذا دل على أنهم ما كانوا موجودين. أي نعم. ولذلك ما قتل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي اعترض عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. احتجوا بالقدر. الجبرية سيأتي الحديث عنه الدرس القادم إن شاء الله. نعم. بحول الله عز وجل. حتى الجبرية مذهب باطل يعني. كلهم متناقضون. مجبور، نعم، لكن تعال حط السفرة قدامه. حط السفرة قدامه، حط الأكل قدامه، يستوي جبري؟ ما يستوي جبري، اختار الأكل اللي يبغى، ما في جبري ياك الساعة. عرفت كيف يتناقضون؟ نعم، بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك.